أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة السادسة، هل يعتبر الدخول في الغير أو لا؟ يعني من النقاط المبحوث عنها في قاعدتي التجاوز والفرار، انه اذا شككنا في جزء هل يشترط ان نمضي على الجزء، يشترط الدخول في الجزء اللاحق او لا يشترط؟ مثلا اذا شككت في القراءة بعد الدخول في الركوع، لا شك انه مورد لقاعدة التجاوز، هذا لا اشكال فيه. ومن يجري قاعدة الفراغ في الأجزاء أيضا لا شك في جريان قاعدة الفراغ. الكلام أنه قبل الركوع شككت في القراءة قبل أن أدخل في الجزء اللاحق، هل يعني الركوع في المثال، هل هنا تجري قاعدة التجاوز أو لا تجري؟ فعندنا فرضيتان. الفرضية الأولى قاعدة التجاوز، يعني أشك في أصل القراءة، هل قرأت أو لم أقرأ، وأنا لازلت واقف قبل الدخول في الركوع. وعندنا الفرضية الثانية، شككت في صحة القراءة وقبل الدخول في الركوع، فهل تجري قاعدة الفراغ أو لا تجري؟ أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز فلا شك أنه يشترط الدخول في الغير. يعني إذا شككت في القراءة قبل الركوع قبل الدخول في الركوع، هنا لا تجري قاعدة التجاوز، هذا لا كلام فيه. الدليل على ذلك هو نفس صحيحة زرارة المتقدمة، قال إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فهنا في قاعدة التجاوز أخذ الدخول في الغير ودخلت في غيره، فشككت في القراءة أصل القراءة بعد الدخول في الركوع، هنا شكك ليس بشيء، يعني اجري قاعدة التجاوز وامضي. كذلك لو شككت في الركوع بعد أن دخلت في السجود، هنا أيضا الشك ليس بشيء. فالمهم القاعدة قاعدة التجاوز يشترط فيها الدخول في الغير، أما إذا شككت في القراءة ولا زلت قائما أقرأ، شككت في الركوع وأنا لا زلت واقف، هنا أيضا أركع وهكذا. أما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ، هل يشترط فيها أيضا الدخول في الغير أو لا يشترط الدخول في الغير؟ يعني انتهيت من القراءة ثم شككت في صحة القراءة قبل أن أركع، فهل هنا تجري القاعدة أو لا تجري؟ إذا قلنا لا يشترط الدخول في الغير، فهنا تجري قاعدة الفراغ. وأما إذا قلنا يشترط الدخول في الغير، فهنا لا تجري قاعدة الفراغ، فيجب علي أن أقرأ مرة أخرى. يقول ربما يقال باشتراط الدخول في الغير حتى في قاعدة الفراغ، ويذكر لذلك عدة أوجه، يذكر هو اثنين منها. الوجه الأول ما أفاده الشيخ النائيني المحقق النائيني، يقول بأن عنوان المضي المأخوذ في الرواية، في الرواية التي تعرضت لقاعدة الفراغ كل ما مضى وشككت فيه، فهنا تعبير مضي في قاعدة الفراغ لم يعبر فيها شككت خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، ولكن تعبير مضي موجود. تعبير المضي أو عنوان المضي عنوان كل مشكك، بما أنه مشكك فيطبق على أفراد مختلفة، ولكن صدقه على بعض الأفراد أوضح من صدقه على الأفراد الأخرى. فبالنسبة إلى الشك في صحة الجزء مثلا بعد الدخول في الجزء اللاحق، لا شك أنه يصدق عليه عنوان مضي. أيضا إذا شككنا بعد القراءة وقبل الدخول في الركوع يصدق عليه أيضا عنوان مضي، ولكن صدق المضي في الفرض الأول أوضح من صدقه في الفرض الثاني. فهنا إما أن نقول بانصراف عنوان المضي إلى الفرض الواضح، عندما يقول كل ما مضى ينصرف الذهن إلى الفرض الواضح وهو ما إذا دخل في الجزء الآخر في الغير، وينصرف عن العنوان غير الواضح وهو ما لو لم يدخل في الغير. فإما أن نقول بالانصراف، أو أن نقول بأن الفرض الأول هو القدر المتيقن من عنوان المضي، وبما أنه قدر متيقن في مقام التخاطب فهذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، فلهذا نقول بخصوص هذا الفرض وهو ما إذا دخل في الغير. توضيح ذلك بشكل أوضح بالنسبة إلى النقطة الثانية. هنا عندنا في الواقع في كلام المحقق النائمي عندنا دعويان. الدعوة الأولى الانصراف، نحن عندنا هذا العنوان عنوان كلي ولكن كلي مشكك، فصدقه على الأفراد يكون بالتشكيك ليس بالتساوي، ليس مثل صدق عنوان الإنسان على أفراده، بل مثل صدق عنوان السواد على أفراده. عندنا لون من السواد شديد، عندنا لون أخف، عندنا لون خفيف جدا، فصدق العنوان المشكك على الأفراد هنا مختلف من فرد إلى فرد. مع أنه مختلف من فرد إلى فرد فينصرف إلى الفرد الواضح الأظهر الأوضح. الفرد الواضح هنا عندنا فردان، فرد شك في صحة القراءة بعد الدخول في الركوع، وعندنا فرض في صحة القراءة بعد الانتهاء منها وقبل الدخول في الركوع. الفرض الأول هو أوضح الأفراد فيحمل المطلق والكل المشكك عليه، هذه دعوة. الدعوة الثانية أنه إذا غضبنا النظر عن الانصراف نقول هنا أيضا عندنا فردان، فرد واضح أو فرد أوضح. نعم، عندنا فردان، فرد واضح وفرد غير واضح. بما أنه عندنا فردان فهنا الكلام في مقام التخاطب، وبما أنه في مقام التخاطب فالقدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالأطلاق. قاعدة موجودة عندهم في علم الأصول، هل القدر المتيقن يمنع من التمسك بالأطلاق أو لا؟ المحقق النائيني المحقق الآخر قطعا يرى بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالأطلاق. المحقق النائيني على ما يظهر الآن من كلامه هنا أنه يميل إلى هذا الرأي، أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالأطلاق، فنقول بأن الكل المشكك هنا ليس بمطلق وإنما يحمل على القدر المتيقن وهو ما إذا شك في صحة الجزء بعد الدخول في الغير. هذه دعوة المحقق النائي. أجاب المصنف عن هذه الدعوة يقول بأن اختلاف الأفراد في درجة الوضوح لا يمنع من شمول المطلق له. إذا كان عندنا كلي وهذا الكل له أفراد، ولكن هذه الأفراد مختلفة في درجة الوضوح غير متساوية في درجة الوضوح، هنا هذا المقدار لا يمنع من الإطلاق وأن الكلام المطلق أو الكل يشمل جميع الأفراد. نعم، لو كان أحد الفردين ظاهر والفرد الآخر خفي، مو أنه ظاهر وذاك أظهر، أحد الفردين ظاهر ولكن الفرد الآخر خفي، هنا نقول بالانصراف. نعم، لا مانع من الانصراف. مثلا المثل المثال وهو أنه عندنا مثلا لا تجوز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، هذا عنوان أجزاء ما لا يؤكل لحمه. عندنا مثلا الحيوانات التي لا يؤكل لحمها مثل السباع مثلا، هذه واضحة، عنوان ما لا يؤكل لحمه واضح، فلهذا داخل ضمن هذا العنوان الكلي. الإنسان أيضا حيوان لا يؤكل لحمه، الإنسان ينطبق عليه حيوان لا يؤكل لحمه، لكن عنوان ما لا يؤكل لحمه عندما يقول لا تصلي في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، انطباقه على الإنسان انطباق خفي، يعني هذا فرد في الواقع، هكذا فرد من أفراد ما لا يؤكل لحمه، ولكن فرد خفي. عندما تلقي هذه الكلمة إلى السامع، السامع ما يتبادر ذهنه إلى الإنسان، وإنما ينصرف ذهنه إلى الحيوانات الأخرى غير الإنسان، وإن كان الإنسان في واقعه حيوان لا يؤكل لحمه. فهنا إذن عندنا فردان إلى ما لا يؤكل لحمه، فرد وهو مطلق الحيوانات، وفرد وهو الإنسان، ولكن هذا الفرد خفي، فلهذا نقول بأن عنوان ما لا يؤكل لحمه منصرف عن الإنسان، فلهذا يجوز الصلاة في شعر الإنسان، لو صار شعر من إنسان آخر عليك في الصلاة لا يضر، أما لو صار شعر من ما لا يؤكل لحمه مثلا الهر أو غيره، هنا لا تجوز الصلاة. فالشاهد أن في مثل هذا المورد الانصراف مقبول، إذا كان أحد الفردين خفيا ينصرف الكلام عنه. أما في مثل المثال محل كلامنا أنه عندنا الدخول في الغير جزء أو فرد واضح أنه تحقق فيه المغي، ولكن أيضا فرد قبل الدخول في الغير أيضا يتحقق المغي، انتهى الآن من القراءة، مضى عن القراءة، لم يدخل في الغير، أيضا فرد آخر، هذا الفرد الآخر ليس خفيا مثل الإنسان بالنسبة إلى غير مأكول اللحم، فليس خفيا، لا مانع من شمول الإطلاق إليه. فإذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى وهو الانصراف التي ادعاها المحقق النائمي، نقول الانصراف لا يتحقق إلا إذا كان أحد الفردين خفيا، هنا ليس كذلك. هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى. الدعوة الثانية تقريبا لم يتعرض لها المصنف، يعني لم يجب عنها المصنف، ولكن هذا كبحث أصولي يرجع للبحث الأصولي هناك، هل القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق أو لا يمنع؟ هناك على حسب المبنى. الآخر كما قلنا يقول نعم القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق، أما غيره يقولون لا، لا يمنع من التمسك بالإطلاق، فهذا على حسب المبنى. واضح هذا؟ هذا الوجه الأول إذن إلى القول باشتراط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ وجوابه. الوجه الثاني هو بما أنه اعتبرنا الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز، وقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ واحدة، فلهذا نقول أيضا يشترط في قاعدة الفراغ الدخول في الغير، وهذا المورد يكون من موارد أو من ثمرات الاختلاف المتقدم، هل أنهما قاعدتان أو قاعدة واحدة؟ تظهر الثمرة هنا، إذا قلنا قاعدتان نشترط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، ولا نشترط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ، وإذا قلنا هما قاعدة واحدة، فإذا اشترطنا الدخول في الغير في قاعدة التجاوز نشترطه في قاعدة الفراغ. فهنا هذا الوجه يقول بما أنهما قاعدة واحدة فلهذا نشترط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ. هذا الوجه الثاني. أجاب عن هذا الوجه الثاني يقول أن قاعدة التجاوز لو كان يعتبر فيها الدخول في الغير فاعتباره في قاعدة الفراغ جيد لاستظهار وحدة القاعدتين، إلا أن اعتبار ذلك في قاعدة التجاوز محل تأمل. هنا يظهر منه تعارض أو ما يظهر منه تعارض،
كأنه مو موافق على الكلام اللي كان قال.
هنا قال أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز أي الشكل الثاني بالجزء السابق فلا إشكال في اعتبار الدخول في الجزء اللاحق لصراحة صحيحة زرارة المتقدمة في ذلك، حيث قال عليه السلام في آخرها إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فكيف هناك يقول لا إشكال في اعتبار الدخول في الجزء اللاحق، وهنا يقول إلا أن اعتبار ذلك في قاعدة التجاوز محل تأمل.
هناك يذم وهنا
لهم. نعم فيصير تنافي. نعم نقول ماكو تنافي ولكن يحتاج إلى توضيح، وإن كان العبارة عبارة المصنف يعني تحتاج إلى دقة أكثر. حاصل الدعوة أنه لا شك مثل ما قال في الأمر الأول لا شك في أو لا إشكال في اعتبار الدخول في الجزء اللاحق في قاعدة التجاوز، هذا المقدار ما يمكن التنازل عنه كما أيضا سنوضح فيما بعد. ولكن الكلام هل المعتبر هو عنوان المضي أو عنوان الدخول في الغير؟ هنا التي نريد أن نبحث عنها. إذا كان العنوان المأخوذ هو الدخول في الغير، هنا نقول إذا كان يشترط في قاعدة التجاوز الدخول في الغير وهما قاعدة واحدة أيضا نشترطه في قاعدة الفراغ. أما إذا كان العنوان في محقق المضي، يعني المشترط هو المضي، إذا كانت قاعدة واحدة الذي يشترط هو المضي والمحقق للمضي في قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير، فهنا هناك نقول لا يتحقق المضي في قاعدة التجاوز إلا بالدخول في الغير. أما في قاعدة الفراغ فيتحقق المضي بدون الدخول في الغير، فإذا صار اختلف العنوان المأخوذ. واضح؟ نوضح هذا أكثر. الدعوة هنا يقول المأخوذ في رواية أو موثقة محمد بن مسلم التي دلت على الفراغ هي كل ما مضى وشككت فيه، فهنا أخذ عنوان المضي. إذا تحقق عنوان المضي وشككت فيه فشكك ليس بشيء لا تعتني به، ولكن عنوان المضي يختلف من فرد لآخر. فبالنسبة إلى الشك في أصل الشيء عنوان المضي لا يتحقق إلا بعد الدخول في الغير، يعني إذا أنا شككت في القراءة بعد أن دخلت في الركوع هنا عنوان المضي يتحقق، شككت كل ما مضى وشككت فيه يتحقق. أما إذا أنا لازلت قائم وشككت في أصل القراءة هنا عنوان المضي غير متحقق،
لا يعلم،
لأنه أنا ما أحرز أني قرأت أو لم أقرأ حتى يتحقق مني عنوان المضي. فإذا شككت في أصل الشيء لا يتحقق عنوان المضي، فعليه نقول قاعدة التجاوز يشترط فيها الدخول في الغير من باب إحراز المضي، هو الشرط الأساسي المضي، وأنا لا أحرز المضي إلا بالدخول في الغير. فلهذا نقول في هذا الفرد وهو الشك في أصل وجود الشيء يتوقف على الدخول في الغير.
إذا هويتنا من الركوع للسجود ما وصلت للسجود
على بعض الوجوه نعم او بعض الاقوال نعم تحقق مؤمن. ولعله يتعرض فيما بعد ما ادري، بس في يعني الدعوة انه يتحقق المؤمن. ودعوة اخرى لا، قبل الدخول في السجود اصلا شكيت في اصل الركوع، لا ما يتحقق المؤمن. اما بالنسبة الى الشك في الصحة، اذا شكات في صحة القراءة بعد الفراغ منها، انا قطعا فرغت من القراءة الان لم اركع بعده، هنا عنوان المضي يتحقق، لانه انتهيت من القراءة فتحقق عنوان المضي. فلهذا في هذا الفرد، وهو فرد الشك في الصحة، لا يحتاج الى الدخول في الغير. واضح شلون؟ فأنا فرغت من القراءة، شككت في صحة القراءة وعدم صحتها، أبني على أنها صحيحة لأنه تحقق عنوان المضي. فحاصل الجواب إذن يقول بأن الشرط المأخوذ في قاعدة التجاوز هل هو الدخول في الغير أو المضي عن الجزء؟ إذا كان عنوان الدخول في الغير كلامكم صحيح، بما أنه يشترط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، وقاعدة التجاوز وقاعدة فراغ واحدة، فيشترط في قاعدة الفراغ الدخول في الغير. أما إذا قلنا الشرط المأخوذ هو المضي، فالدخول في الغير في قاعدة التجاوز محقق لعنوان المضي، فلهذا يشترط في قاعدة التجاوز الدخول في الغير. وأما في قاعدة الفراغ فالدخول في الغير لا يحقق عنوان المضي، عنوان المضي يتحقق بمجرد الفراغ، لما انتهيت من القراءة وشككت في الصحة أنا مضيت من القراءة، فهنا لا نشترط الدخول في الغير بالنسبة إلى قاعدة الفراغ. فهذا الوجه أيضا ساقط. ما أدري نقرأ العبارة هذه خاصة مو واضحة، إذا غير واضحة قولوا. يقول بأنه حيث اعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير، فيلزم أن يكون ذلك معتبرا في قاعدة الفراغ أيضا، بناء على وحدة القاعدتين وعدم اختلافهما في المجعول، أن المجعول واحد في الفراغ والتجاوز. وهذا ما يمكن عده من أحد ثمرات البحث عن وحدة القاعدتين وتعددهما. وفيه أن قاعدة التجاوز لو كان يعتبر فيها الدخول في الغير، يعني عنوان الدخول في الغير شرط، فاعتباره في قاعدة الفراغ جيد لاستظهار وحدة القاعدتين، إلا أن اعتبار ذلك كعنوان في قاعدة التجاوز محل تأمل. والوجه في ذلك أن الملاك لعدم الاعتناء بالشك هو المضيء عن الشيء، هو المدار على هذا العنوان المأخوذ هو هذا. فإن موثقة محمد بن مسلم قالت كل ما مضى وشككت فيه، فأخذت عنوان المضي، بيد أن المضيء عن الشيء يختلف محققه باختلاف كون الشك في أصل وجود الشيء أو في صحته. فمتى ما كان الشك في أصل وجود الشيء فالمضي عنه لا يتحقق إلا بالانتقال إلى الجزء المتأخر عنه، إذ ما دام أصل وجود الشيء مشكوكا فكيف يصدق المضي عن الشيء؟ أنا ما أدري أصلا رأيت قرأت أو لم أقرأ، كيف تقول مضيت من القراءة؟ ما يمكن. إنه لا يصدق إلا باعتبار المضي عن محله، إذا لم يمضي عن محله فالمضي عنه نفسه لا يمكن صدقه ما دام أصل وجوده مشكوكا. والمضي عن محل الجزء لا يتحقق إلا بالدخول في الجزء اللاحق، أخرج من القراءة أدخل في الركوع، هنا مضيف عن محل القراءة. ومن هنا اعتبر في قاعدة التجاوز، أي عند الشك في أصل تحقق الجزء، الدخول في الجزء اللاحق حتى يتحقق المضي عن الجزء المشكوك. إن اعتبار ذلك ليس لاعتبار الدخول في الجزء اللاحق بعنوانه، بل لكون ذلك طريقا لتحقق المضي. هذا في قاعدة التجاوز. وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ، أي الشك في صحة الشيء المتحقق قطعا حصل ولكن صحيح أو لا، سواء كان جزءا أم لا، فبما أن الشيء المشكوك صحته يتيقن بوجوده، فالمضي عنه لا يتوقف صدقه على الدخول في جزء لاحق، بل بالانتهاء عنه يصدق المضي. فرغت من القراءة مضيت عن القراءة قبل أن أدخل في الركوع. والخلاصة أن الشارع ألغى الشك بعد المضي عن الشيء بهذا العنوان، ولم يعتبر في إلغاء الشك سوى المضي عن الشيء، إلا أن تحقق المضي عن الشيء يختلف باختلاف كون الشك في أصل الوجود وكونه في صحة الشيء الموجود. فعدم الاعتناء بالشك في أصل الوجود يشترط فيه الدخول في الجزء اللاحق حتى يتحقق المضي، لأنه لا يصدق المضي إلا بذلك. بينما عدم الاعتناء بالشك في صحة الموجود لا يلزم فيه ذلك لصدق المضي بدونه، بدون الدخول في الغير. وهذه من النكات المهمة التي يلزم الالتفات إليها، وهي أنه في قاعدة التجاوز يعتبر الدخول في الغير بخلافه في قاعدة الفراغ، فإنه لا يعتبر ذلك بالرغم من وحدة القاعدتين، وما ذاك إلا للبيان المتقدم. فحاصله أنه سواء قلنا بأن قاعدة التجاوز مع قاعدة الفراغ واحدة، أو قلناهما قاعدتان، بالنسبة إلى قاعدة التجاوز يشترط الدخول في الغير، بالنسبة إلى قاعدة الفراغ لا يشترط الدخول في الغير، لأنه إن قلنا بأنهما قاعدة واحدة المعتبر هو المضي عن الجزء المشكوك، ويتحقق المضي عن الجزء المشكوك في قاعدة التجاوز بالدخول في الغير، ويتحقق المضي في قاعدة الفراغ في بنفس الفراغ والشك في الصحة بعد الفراغ. أما إذا قلنا بأنهما قاعدتان فالأمر أوضح من ذلك. والحمد لله رب العالمين.